يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس تربية الأولاد في الإسلام، وهي مجالس تستل مادتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المجلس منعقد لبيان بعض الألعاب التي يحظر على الطفل أن يلعبها. أقول بالله تعالى التوفيق، تقدم أن الطفل له حق أن يدلل أحيانا وأن يرتع ويلعب أحيانا كما ورد في الكتاب العزيز في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، ويداعبه أبوه وتداعبه أمه وشيئا فشيئا، وتراعى الأسنان والأعمار والأوقات كذلك أثناء مداعبات الطفل أو المزاح معه. وثمة ألعاب تتقى فلا يمكن الطفل من اللعب بالسلاح الذي قد يضر به إخوانه، لا يمكن الطفل من اللعب بالسلاح. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الكبار عن الإشارة إلى بعضهم بالسلاح، فما ظنك بالأطفال الذين لا يعقلون؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بأسواقنا أو مساجدنا فليأخذ بنصل سيفه لا يصيب به أحدا من المسلمين. ونهى النبي عن ترويع المؤمنين، فلا تمكن الطفل من أن يحمل سكينا أو يحمل سلاحا قد يؤذي به زميلا له أو زميلة له، قد يؤذي به نفسه، فالطفل سفيه. قد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قالوا: السفهاء النساء والصبيان. النساء إلا من رحم الله، فترى الصبيان يبذرون في الأموال فلا يمكنوا مما يضر بهم، فلا يمكنوا من سلاح ولا من مال كثير قد يضعونه في غير محله. وكذلك احذر على ولدك من الألعاب المحرمة، فلا تعلمه أن يلعب القمار والميسر، امنعه من لعب القمار ومن الميسر. هناك ألعاب تنبني على الميسر والقمار، والولد لا يفقه أن هذا حرام، فعلمه أنت أن هذه اللعب محرمة، انهوه عن اللعب لعب القمار ولعب الميسر وعن المراهنات، علمه من الصغر هذه الأصول. وكذلك لا يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. والنردشير النرد يمنع منه الطفل حتى يتدرب على ذلك عند الكبر، والموسيقى ابعد الولد عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ابعد الولد عن هذه الألعاب التي قد تضر به. وقد رأى أيضا ابن عمر صبية نصبوا دجاجة، يعني ثبتوا الدجاجة وجعلوا يرمونها بالأحجار أيهم يصيبها، فزجرهم عبد الله بن عمر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن هذا، فلا تترك أبنائك يعذبون الطيور ويعذبون الحيوانات، لا تترك الأبناء يعبثون، فالأبناء جهلة لا يفقهون حلالا من حرام، فعلمهم الحلال والحرام منذ صغرهم، لا تتركهم يعبثون فيؤذون أحدا من الناس. لا تتركهم يعبثون فيضرون طائرا أو يضرون غيرهم. هذا ومما ألفت إليه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال مبينا وقتا يتقى فيه إخراج الأطفال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم يعني اربطوا القربة واذكروا اسم الله، وخمروا أنيتكم غطوا الأنية واذكروا اسم الله، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم. وهذا أمر قد غفل عنه كثيرون من أهل الإسلام، في قبيل الغروب وبعد الغروب بما يقارب نصف ساعة يمنع الأولاد من الانتشار في الشوارع. قال عليه الصلاة والسلام: فإن للجن انتشارا وخطفة، فإن للجن انتشارا وخطفة، فكن منتبها لمثل هذا، واختار لأبنائك الألعاب الطيبة التي تناسبهم ولا تضر بهم ولا تضر بعقولهم، واختر أيضا الأوقات الطيبة، فلا ترسل أولادك يلعبون في المسجد، ولا ترسل أولادك يعبثون والناس يصلون الجمعة والخطيب يخطب، لا ترسل أولادك في هذه الأوقات يضرون بالناس ويفسدون عليهم صلاتهم. كن منتبها لهذه الأخلاق فدرب عليها أولادك. وهنا مسألة أطرحها عريضة: المرأة التي مات زوجها ولها أولاد، هل الأولى أن تتصبر وتربي أولادها وتمتنع من الزواج، أم الأولى أن تتزوج برجل صالح يساعدها في تربية أبنائها؟ فقد تشق عليها تربية الأبناء عند كبرهم. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن النساء يختلفن في ذلك. فإذا كانت المرأة كبيرة السن ولا حاجة لها في الرجال، فحينئذ بقاؤها مع أطفالها أفضل. وإن كانت شابة فتية يخشى عليها من الفتنة فلتتزوج، فزواجها أفضل. هذا وقد دل على هذا وذاك ما يلي: أولا، تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم هانئ بنت عمه يخطبها، فقالت: يا رسول الله إني كبرت ولي عيال. فقال: خير النساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. فأثنى عليها لحرصها على البقاء مع أولادها، ووسمها بأنها حنونة أحناه على ولد في ذات يده. ولكن أيضا تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة يخطبها بعد وفاة زوجها أبي سلمة، فقالت: يا رسول الله لي عيال، عندي عيال. فقال: أنا وليهم صلوات الله وسلامه عليه. فأم سلمة تزوجت وعندها عمر ابن أبي سلمة، وعندها زينب بنت أبي سلمة أخت عمر، ولها أولاد، فتزوجت مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن النسوة يختلفن في هذا الباب: إذا كانت المرأة فتية وتخشى على نفسها الفتنة وتخشى من تجرؤ الأولاد عليها استحب لها أن تتزوج. أما إذا كانت المرأة كبيرة السن وضابطة لأمر أولادها فبقاؤها مع أولادها وبناتها أفضل من أن يضيع الأولاد وأن تضيع البنات. هذا والشيء بشيء يذكر عن ختان الأبناء والبنات. ختان الأبناء عليه علماء السنة: الأولاد الذكور يختتنوا، فالفطرة خمس منها الختان. فأي سن لم يرد نص ثابت عن رسول الله يحدد السن، إنما على حسب الحال. البنت هل تختن أو لا تختن؟ في ذلك أكثر من قول للعلماء. ومن العلماء من استدل بالعموم: الفطرة خمس الختان، وقال تختتن البنت كذلك، واستدل ببعض الآثار والأحاديث. والذي يظهر وباختصار، فأبواب هذا ملحقة بالفقه، أن الطبيبة تنظر إلى حال البنت، إن رأتها تحتاج إلى ختان ختنت وإلا تركت، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور.